أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 20 حسب ترتيب الكتاب. عنوان هذا الدرس: ترتيب السور القرآنية وتسلسلها. كنا نتحدث في الدرس السابق حول تدوين القرآن، وفي مراحل جمع القرآن تحدثنا عن طريقة نظم كلماته بصورة جمل وتراكيب كلامية في ضمن ما نعبر عنه شرعا بالآية القرآنية. ثم تحدثنا بعد ذلك عن تأليف آياته في ضمن السور الأولى، الكلمات في ضمن الآية الثانية، الآية في ضمن السور الثالثة، ترتيب السور بين الدفتين على صورة مصحف كامل. الآن نريد أن نتحدث عن هذه المرحلة. أهم مرحلة في مسألة الحديث عن جمع القرآن هي هذه المرحلة، مرحلة ترتيب السور القرآنية، تسلسل السور القرآنية، جعلها ووضعها في كتاب عبرنا عنه شرعا بالقرآن، عبرنا عنه شرعا بالمصحف، عبرنا عنه شرعا بالكتاب عموما. وبالتالي لا كلام عندنا بأن نظم كلماته في ضمن آية أو آياته في ضمن سور أنها بوحي يوحى. بالتالي هي فعل الله تبارك وتعالى، ترتيب الله تبارك وتعالى. نعم، قد نقول أن هنالك إشراف من قبل النبي صلى الله عليه وآله، أن هنالك إشراف من قبل جبرائيل في تحديد الآية ومكان الآية في ضمن السورة، ولكن لا كلام لا خلاف في أن هذا الترتيب من ناحية نظم الكلمات، من ناحية نظم الآيات، هو بتدبير إلهي. زين، ولكن الذي توقفنا فيه والذي ينبغي البحث فيه أن ترتيب السور، انتهينا من ترتيب الكلمات وترتيب الآيات، وإنما كلامنا في ترتيب السور. فهل ترتيب السور بهذه الكيفية المبدوءة بسورة الفاتحة والمختومة بسورة الناس الموجودة في المصحف الحالي الذي بين أيدينا، هذا الترتيب هل هو ترتيب إلهي ولو بتدخل النبي صلى الله عليه وآله كما هو الحال في الكلمات والآيات، أو ليس كذلك؟ إذن عندما نأتي نطرح السؤال بكيفية أخرى، سوف نتساءل هكذا: هل السور القرآنية من ناحية ترتيبها الحالي رتبت على وفق اختيار النبي صلى الله عليه وآله لذلك بأمر إلهي أو بإرادته هو، كما هو الحال في الآيات وكلماتها، أو ليس الأمر كذلك؟ وبعبارة بديلة، يعني تارة نؤمن بأن القرآن قد جمع في زمني، في حياتي، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. وهذا الذي وصل إلينا هو نفسه الذي جمعه النبي صلى الله عليه وآله، أم لا؟ لا نؤمن بذلك، بل نؤمن بأن الجمع قد حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بعد رحيله من هذا العالم. وبالتالي بالتالي أن هذا الترتيب ليس ترتيبا إلهيا، ليس ترتيبا نبويا. وعلى ضوء هذا وجد عندنا قولان في هذه المسألة. القول الأول يذهب إلى أن تدوين سور القرآن الكريم كان مكتملا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، والآيات مرتبة ترتيبا نبويا، وكل آية موضوعة في سورة، ومسمات تلك السورة بلسان النبي صلى الله عليه وآله. ونرتب على هذا القول أن التسمية للسور تسمية توقيفية، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي سمى هذه السورة بالبقرة، وسمى هذه بآل عمران، وسمى هذه بالإسراء، وسمى هذه يونس. هذا القول الأول، ملخصه، ملخص القول الأول أنه يريد أن يقول أن السور القرآنية كانت مرتبة في حياة النبي صلى الله عليه وآله على شكل آيات، ولكن جمع هذه السور في كتاب واحد لم يكن متحققا. هذا القول الأول، يعني يريد أن يقول أن السور مكتملة ومسمات في زمن النبي صلى الله عليه وآله، غير أنها غير موضوعة في كتاب ماذا؟ في كتاب واحد، وإنما لم تجمع في كتاب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يترقب نزول الوحي، وترقب نزول الوحي منع من أن يجمع في كتاب واحد، يؤلف كتاب واحد منه، وبعد إتمام النزول لم يمهل الموت النبي صلى الله عليه وآله طويلا حتى يجمع المصحف. ويوجد ما يمكن أن يكون شاهدا على هذا القول، وهي روايات، من ضمنها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه. إذن هو عبر عن السور الموجودة بأنها قرآن، وأنها موجودة في الصحف، موجودة في الحرير، يعني مكتوبة على الحرير، مكتوبة على القراطيس، فخذوه واجمعوه ماذا؟ ولا تضيعوه. طبعا وهذا القول هو القول المشهور والمعروف عند الباحثين في مسألة تدوين القرآن الكريم من الصدر الأول للإسلام إلى يوم الناس إلى يوم الناس هذا. هذا هو ملخص القول الأول. القول الثاني والذي يذهب إليه من أعلام الطائفة السيد المرتضى رضوان الله عليه، حيث يذهب أن السور لم تكن فقط مرتبة بآياتها، بل السور مرتبة حتى بوضعها الحالي في المصحف، أي أنه يلتزم بأن القرآن بهذا الترتيب بهذا الشكل كان متحققا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي القرآن سمي قرآنا لأنه مجموع. وهذا الرأي بهذه الصياغة ينكر الرأي الأول، يعني ينكر أنه لم يكن مجموعا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. واستدل السيد المرتضى على هذا القول بأن القرآن كان أولا يدرس في المسجد، وكان محفوظا في صدور الصحابة، بل أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله عين جماعة من الصحابة في حفظهم له، وكان القرآن يعرض على النبي صلى الله عليه وآله من قبل هؤلاء القراء مثل عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب وغيرهما من الذين كانوا يقرؤون القرآن ويختمونه عدة ختمات، وهذا يكشف أنه كان كاملا مجموعا عندهم يقرؤونه على النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا القول تترتب عليه آثار تختلف عن القول السابق. هنالك فرق بين أن يكون القرآن مجموعا بين دفتيه في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وبين أن يكون هنالك من جمعه كما هو القول الأول، من شارك في جمعه. وتعلمون بأنه كثير من مسألة تحريف القرآن وما شابه، القراءة، الكتابة، هذه كلها تدخل حينئذ في هذا البحث. عموما أورد على السيد المرتضى في الدليل الذي ذكره أن ما استدللت به على جمع القرآن من كونه محفوظا، هذا لا يعني بأنه مكتمل. عندما نقول ابن مسعود كان يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وآله، أي بمعنى أن المقروء هو ما كان موجودا عنده، ما كان محفوظا ماذا في صدره، بغض النظر عن كون السور مرتبة بهذا الترتيب أو لم تكن. قد يكون ابن مسعود كان يقرأ سورة البقرة أولا ثم سورة طه ثانيا هكذا، بالتالي هو يقرأ سور القرآن على النبي صلى الله عليه وآله ويختم القرآن، بمعنى أن جميع سور القرآن قد قرأها ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وآله، لكن من دون مراعاة الترتيب الموجود الآن. وواضح بأن معنى الحفظ أنهم كانوا يحفظون القرآن، أي بمعنى أنهم كانوا يحفظون ما نزل منه، لا أنهم يحفظونه على شكل مرتب بين سوره كما هو الحال الموجود عليه الآن. فما ذكره رضوان الله عليه لا يدل على جمع القرآن بالصورة والكيفية المعهودة عندنا الآن. عموما إذا أردنا أن نتحدث باختصار عن هذه المرحلة نقول بأن الحديث عن ترتيب السور القرآنية وتسلسلها الواقع في المصحف الموجود حاليا يوجد فيه قولان. القول الأول القول القائل بأن هذه السور كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، غير أن جمعها وترتيبها على الشكل الموجود عندنا الآن تحقق بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله، والذي دعا إلى عدم جمعها في زمنه صلى الله عليه وآله هو وجود الوحي المترقب معه نزول شيء من القرآن الكريم وعلم النبي صلى الله عليه وآله بآخر ما نزل من القرآن الكريم. هذا علمه لم يمنع من عدم جمعه. لماذا؟ لأن آخر ما نزل من القرآن الكريم مع وفاة النبي صلى الله عليه وآله فترة قليلة لم تسمح بذلك، ولذلك أوصاف الرواية أوصى لأمير المؤمنين عليه السلام بأن يجمع القرآن المكتوب في الصحف والحرير والقراطيس التي كانت عنده عند النبي صلى الله عليه وآله. القول الثاني القول الذي ذهب إليه السيد المرتضى وجملة من الأعلام أن السور مرتبة ترتيبا تسلسليا على ما هو عليه الآن منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله، والدليل على ذلك أن القرآن كان يحفظ ويدرس عند المسلمين بل ويقرؤونه على النبي صلى الله عليه وآله كما عند القراء مثل ابن مسعود وأبي. ولكن نوقش هذا القول بأن معنى الحفظ وتدريس الكتاب لم يكن مستلزما للقول بكونه متسلسلا مجموعا على الكيفية التي هو عليها الآن. الحديث عن مراحل الجمع ومصاديقه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.